والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب تزكية النفوس للدكتور أحمد فريد، جمع الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وصلنا إلى فضيلة العلم والتعلم، فضيلة العلم والتعليم. شواهده في القرآن كثيرة، منها قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما الأخبار أي الأحاديث، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من حديث رواه مسلم. يعني كأنه ما يسلك الإنسان طريق إلى العلم هيسهل الله له مثله في الجنة، والجزاء من جنس العمل كما هو متكرر في النصوص. وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ومدارسته. وقوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة، كما قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه. وقد يراد به طريق الجنة يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده. والعلم أيضا يدل على الله تعالى من أقرب طريق، فمن سلك طريقه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب طريق. والعلم أيضا يهتدى به في ظلمات الجهل والشبه والشكوك، ولهذا سمى الله كتابه نورا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني إن الله سبحانه وتعالى ما بيجيش فجأة كده ينتزع العلم من الصدور فجأة، لا، الناس العلماء جهالا، لا، لكن اللي بيحصل إيش؟ إن يموت العالم وما يكونش في من يخلفه أو من يقوم مقامه، فعالم بعد عالم بعد عالم ما فيش، والناس في حاجة إلى الفتوى وفي حاجة إلى السؤال، فيرجع يسأل الجاهل فيفتيهم بالإيه؟ بالضلال، فيضل ويضلهم. وسئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال: لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. وإنما قال عبادة رضي الله عنه هذا لأن العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته وإجلاله ومحبته ورجائه والتوكل عليه، فهذا هو العلم النافع، كما قال ابن مسعود: إن أقواما، هو يريد أن يقول العلم الآن جزءان، جزء قلبي وهو ما يقع في القلب من خشوع معرفة بالله سبحانه وتعالى، وجزء معلوماتي. فعلشان كده كلام عبادة انه ايه، اول ما يرفع من العلم الخشوع، يعني الجزء اللي هو في القلب ويبقى على اللسان، وبعدين يرفع حتى اللي على اللسان فتصبح المسألة ايه، فوضى. قال: فهذا هو العلم النافع اللي هو ايه، ينتج مهابة وخشية، انما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو العلم النافع، كما قال ابن مسعود: ان اقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة على ابن آدم، كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بالذهاب حملته وتقوم الساعة على شرار الخلق، نسأل الله العافية. أنواع القلوب وأقسامه. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي سيسأل الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده. ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيغة، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فهو أي القلب ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها به، والقابلة لما يأتيها من هديه، ولا يستقيم لها مكتوبة هدية هي من هديه، القابلة أي إنها متقبلة لما يرشدها إليه القلب، ولا يستقيم لها اللي هي الجوارح لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، أي ما دام هو الملك فيحتاج إلى الإيه؟ إلى العناية به، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. أقسام القلوب. لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام: القلب الصحيح أو السليم، والقلب الميت، والقلب المريض. يبقى ثلاثة: قلب صحيح، قلب ميت، وقلب بين. واحد: القلب الصحيح، وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله تعالى به، كما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي صحيح خالي من الشهوات وخالي من الشبهات. نضيف: وقيل في تعريفه إيش هو القلب الصحيح، أنه القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، مكتوب خيره خبره، فسلم من عبودية ما سواه، هو القلب السالم من الشهوات والشبهات، فسلم أي القلب من عبودية ما سواه من سوى الله، وسلم من تحكيم غير رسوله، فخلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله، يعني لا يكفي حتى انه ايه ما يكفوش انه يحب ويبغض في الله، لكن ايضا لابد انه ايه يأبى ان يتحاكم لغير شرع الله حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله، فيعقد قلبه معه عقدا محكمة مع الرسول على الائتمام، مكتوبة على الائتمام، هي الائتمام اي الائتمام والاقتداء به وحده، اي الرسول، يعني يوحد الله بالعبودية ويوحد الرسول بالاتباع والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال، فلا يتقدم بين يديه أي بين يدي الرسول بعقيدة ولا قول ولا عمل، لا تقدموا بين يدي الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني إيه؟ يعني لا تقدم كلامك على كلامه أو فعلك على ما أمرك به، يعني لا، أنت فعلك وهواك ورأيك مقدم على كلام الله وكلام رسوله. والمقصود بعد موت الرسول أصبحت سنته في مكاني، وبالتالي المقصود هنا أنك لا تقدم رأيك وهواك على الكتاب ولا السنة. ده النوع الأول من القلوب اللي هو القلب الصحيح، وده يدخل الجنة. النوع الثاني نسأل الله العافية: القلب الميت، وهو ضد القلب السليم، فهو لا يعرف ربه ولا يعبد بأمره وما يحبه ويرضاه، يعني ما بيتعبدش بأمر الله ولا ما يحبه الله ولا يرضاه، بل هو أي هذا القلب واقف مع شهواته، هو عبد لنفسه ولذاته، ولو كان فيه سخط ربه وغضبه هو يعمل ما يلذ له، ولو كان فيما يلذ ما يغضب الله، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده أفضل وأحب إليه من رضا مولاه، ف
فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار البعيد وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد فلا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسقطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. لأنه يعدي الإنسان، إنسان ما عندوش هوى، كله هو كل أمور دنيا، ما هم إلا شهواته، ما يتكلم إلا كذا، ما يتحرك إلا على أساسها، هذا مجالسته يتعدي الإنسان وتدخل إليه تلك السموم. ده النوع الثاني عكس الأول. الأول صحيح تماما، وده ميت إيه؟ ميت تماما. الوسط بقى وهو غالب الناس، نسأل الله أن يشفي قلوبنا. قال ثلاثة: القلب المريض، قلب له حياة وبه علة، يعني في حياة لكن في مرض بين بين، وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرى، الحياة تديله مدد والعلة تديله يعني إيه تنافس، زي ما تقول زي أرض وبمدها ماء طيب وماء نجاسة، فبحسب بقى إيه ما تفتح للنجاسة أكثر تغلب على الإيه، ويصبح غالبه نجاسة، وممكن والعياذ بالله يصل إلى الموت يعني، وبالتالي إيه يعني ممكن يدخل في المرحلة اللي هي السابقة، القلب الميت، لأنه زي المريض. المريض ممكن يكون مرض خفيف ويسعى في معالجة نفسه، وبعدين إنه أصبح صحيح وتمام. وفي اللي يهمل نفسه ممكن تدريجيا إنه مات. القلب نفس الشيء، القلب مريض إيه؟ يعني هل أنت هتدفع في جانب الصحة وبالتالي ممكن يتعافى ويصبح صحيح في وقت ما، ولا تسيبه ويزداد مرضه يزداد لحد ما تحول إلى قلب ميت ما يعرفش الله. فالقلوب كده. قال ها النفس اللوامة، هذه عوامل أخرى هتدخل في تقسيم النفوس، يعني النفوس لها تقسيم أخرى. شوف لا لكن شوف القلب الحي هو اللي ما زال معاه نفس لوامة، يعني القلب الحي ما يزال إيه، سواء كان حي أو حتى المريض ما تزال فيه الإيه النفس اللوامة موجودة، يقول ليش أنا عملت كده ويتألم يعني، تمام، ده ما زال في حياة. لكن القلب الميت ما عادش فيه لوم، خلاص ما 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 تلومه نفسه، يعني إيه يعمل المعصية ما يجيش بالليل ويقلق ويرجعش يقول أنا ليش عملت كده، أنا ليش تورطت في الشيء الفلان، لا بل بالعكس ربما ينشرح صدره للإيه آذى فلان أو عمل معصية أو شرب خمر أو فعل كذا. فالمسلم لما يزل وما زال في حياة يرجع يندم، يقول أنا ليش فرطت كده، ليش فعلت كده، أنا ما كنتش كده، يجلس يتألم ويعني ممكن يبكي ممكن، تمام، بحسب درجة الإيمان. أما التاني خلاص عاشي، لو جي واحد حتى يلومه ولا شيء يصيح عليه، ما يشيش يسمع حد إيه أنه بينصحه، خلاص قد إيه قد ماتت، نسأل الله العافية. القلب المريض قلب له حياة وبه علة تمده هذه اللي هي الحياة مرة وهذه اللي هو المرض أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، الحياة ولا المرض، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته. هذا مهم جدا، لأنه ده تقريبا مادة قلوبنا اللي هي يعني بين بين، نسأل الله أن يشفي قلوبنا. ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب ما هو مادة هلاكه وعطبه، تمام، فهو ممتن من داعيين، مش ممتن به، فهو الظهر ممكن نقول إيه ممتد أو يمد، الظهر يقصد أنه هو ممد من داعيين صحفت مش ممتن، فهو يعني المقصود ان ايه مع داعيان، داعي الله ورسوله وداعي الدنيا، داعيين، داع يدعوه الى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه الى العاجلة، شوية كده وشوية كده، وهو انما يجيب اقربهما منه بابا وادناهما اليه جوارا. فالقلب الاول اللي هو الصحيح بقى حي مخبت او مخبت، تمام، خاشع لين واعن، والثاني الميت نسأل الله العافية يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى، نسأل الله أن يشفي قلوبنا ويصلحها. طيب، علامات صحة مرض القلب وصحته. طب كيف نعرف أنه إيه؟ أنه مريض. قال: علامات مرض القلب، قد يمرض قلب العبد ويشتد المرض ولا يعرف به صاحبه، ودي مصيبة، بل قد يموت وصاحبه لا يعرف بموته. وعلامة مرضه أو موته أن صاحبه لا تؤلمه جراحات المعاصي ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان حيا تألم بورود القبائح عليه، يعني ما يعمل معصية يتألم، يحس بنوع من التردد، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وقد يشعر بالمرض ويشتد عليه مرارة الدواء، فهو يؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء. ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة إلى الضارة، وعدولها عن الدواء النافع إلى دائها الضار. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض ضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. يعني هذا مثلا قلب مريض، فيجي يعني يشعر بملل أو يشعر بشيء، فبدل ما مثلا إيه يفتح له شوية قرآن، ولا يسمع كذا، ولا يقوم يصلي ركعتين، ولا يدعو الله أن يفرج عنه، أم يفعل له معصية علشان إيه، على يقول لك يهوي عن نفسه. فده من علامات المرض، إنه إيه، إنه زي راح ياخد إيه، ياخد الأشياء اللي بضره، بدل ما يروح ياخد الأدوية يعدل عن الأدوية ويزداد المرض، يزداد المرض معاه تدريجيا. علامات صحة القلب: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، القلب يعني يبقى أحسه عند الآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ما هوش ملكه بالدنيا بصورة أنه إيه مزعجة، يعني أنه لا، هو حسه تاني عند أشياء أخروية، الناس متنازعة عمالة، فهو لا يعني إيه مسألة، وعارف أنه يسيبها حتى لو كانت مع إيش من الدنيا، وحسه عند الإيه إيش قدم للآخرة، إيش هيلقى في قبره، إيش كذا، فهو حسه وسمعه عند الإيه عند الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، رواه البخاري. وكلما مرض القلب آثر الدنيا استوطنها حتى يصير من أهلها. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله، يضرب زي يقصد زي الإصبع لما يكون إيه في ورم أو شيء فيجلس يألمك، ده يقال يضرب عليه، يجلس ده يضرب عليك يعني إيه يجلس يألمك، فده مقصود نفس الشيء، إن الإيه إن القلب ما زال إيه يألمه كل شوية، يحس بقلق ويحس بإزعاج، يجي ينام مش عارف ينام، ليش؟ لأنه عمل معصية، لأنه ترك طاعة، لأنه كذا، فعمل له إزعاج الإيه، فده معناه إن القلب ما زال حيا، بالضبط زي الإيه زي الحي، أنت لما تيجي إيه تلسعه بشيء بيحس، لكن لما يكون ميت افعل فيه قطعه ما يشعر بشيء، فده ما زال في حياة. ومن علامات صحة القلب أنه لا زال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه، فيستغني بحبها عن حب ما سواه، ويذكره عن ذكرها ما سواه، عن ذكره ما سواه، وبخدمته عن خدمة ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبخدمته عن خدمة ما سواه. ومن علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده أو طاع الورد اللي هو من الذكر يعني أو طاعة من الطاعات، وجد لذلك ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. حس لما تفوت عليه طاعة أنه إيه متألم، زي اللي فات عليه فلوس أو فات عليه إيه شيء كبير يعني. ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب، الخدمة الوقوف بين يدي الله. قال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله، يعني في طاعة الله. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله، لأنه بينتفع بوقته في العلم في العمل في العبادة في نفع الناس، فهو شحيح على الإيه؟ على الوقت. ومن علامات صحته أن يكون إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، لأنه واقف بين يدي ربه ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومن علامات صحته ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه، إن الله أكرمه لما جعله يعمل العمل، وتقصيره في حق الله. أسباب مرض القلب. قال: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات والشبهات. فالأولى الشهوات توجب فساد القصد والإرادة، مكتوبة الإدارة الإرادة. والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. ودائما العلماء يتكلموا على هذين المرضين اللي هم الشهوات والشبهات. الشهوات اللي هي تتعلق بالعمل يا شباب، اللي هي من المعاصي. أما الشبهات اللي هي تتعلق بالاعتقاد والفهم. يعني الآن لما يجي واحد مثلا بينظر نظر حرام إلى ما لا يحل له، فدي شهوة، تمام؟ يجي واحد مثلا عنده التباس في جانب من جوانب الدين، يعني مثلا ما بيؤمنش بالقضاء والقدر أو بيتشكك فيه أو شيء، دي شبهة. وبالتالي الشبهات هي ما تتعلق بالجانب العلمي الاعتقادي اللي هو فهمه للدين. ففي بعض الناس عندهم لبس، زي مثلا أنه يعتقد أن الدين ده يعني يتعلق بالعبادات بس، وأنه مش لازم يدخل في أمور الأخرى اللي هي تتعلق بالاقتصاد والحكم وغيرها، ينحى جانبا، دي تعتبر شبهة، تمام؟ وأما الشهوة هي ما تتعلق بالمعاصي، شهوة اللسان، شهوة العين، شهوة السمع، شهوة الفرج دي. وبالتالي الإنسان بيؤتى من هذين الشيئين، إما أن عنده شهوات هي بتلهيه عن الله وعن الدار الآخرة، أو عنده شبهات. وبالتالي الفرق اللي هي العقدية وغيرها اللي هي تتعلق بهذه، في غالب مشاكلها شبهات. يعني لما تيجي تتكلم على المعتزلة وتتكلم على الرافضة والحوثية وغيرها من تلك العقائد، تمام، هذه مشكلتها الشبهات عندها فاللي هي في الحديث تفترق أمتي على 73 فرقة، هي فرق تتعلق بالشبهات مش بالشهوات. مش الناس مش بينقسموا، واحد يقول لك المعاصي حلال واحد يقول لك المعاصي مش حلال، لا، المسلمين كلهم يعرفوا المعاصي حرام، بس في ناس بترتكبها وبتشتهيها وبتتسع فيها، وفي ناس بتقلل منها، وفي ناس بتبعد عنها. وأما الشبهات هي اللي صنعت تلك الفرق، ده قال لا ما الله لا يرى في الآخرة، ده قال لا الصحابة مدري إيش يسبهم، دي شبهات كلها تتعلق به. وبالتالي المدخل للإنسان في الضلال وانحرافه وفساد قلبه شيئا، إما شبهة وإما شهوة، تمام؟ يبقى دي الأمراض اللي بتعرض على القلب. فالشهوات توجب فساد القصد والإرادة اللي هي العمل، تتعلق بالعمل. والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد، تتعلق بالقلب والاعتقاد. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، يعني كأنك تجيبها عود تعرضها عليه كده، فيقبلها أو يردها عودا، فأي قلب أشربها يعني دخلت فيه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها ردها يعني نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. يعني الإنسان في حياته تعرض عليه الفتن، سواء تتعلق بالشهوات أو الشبهات، فاللي يقبلها يبدأ يسود، واللي يردها يبيض القلب، حتى نصبح في النهاية عندنا قلب أسود تماما وقلب أبيض تماما. قال: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا، مكتوبة مرباء هي مربادا بالدال، كالكوزي مدخيا، يعني قلب أسود زي الكوز لما تحطه في الدخان، لما تشعل النار وتحطه تلاقيه سود، فيصبح القلب بتلك الصورة، وساعتها يصبح القلب منتكسا خلاص، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، رواه مسلم. فقسم صلى الله عليه وسلم القلوب عند مرض الفتن، عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها، زي السفنجة تحطه في الماء يشرب كما يشرب السفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوتا منكوسا. كلمة مكبوتا دي أعتقد أنها خطأ، ممكن تكون إيش. المهم المقصود أنه إيه، أنه كأنه مسود وإيه ومقلوب. فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، ما عادش خلاص يعرف معروف ولا ينكر منكرا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. الثاني تحكيم هوى على ما جاء به الرسول وانقياد للهوى واتباعه له. ده بالنسبة للقلب الأول، القلب الأبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه. تمام. طيب نتكلم على سموم القلب الأربعة، حب نقف عليها؟ خلاص نوقف عليها. طيب نسأل الله العافية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.